أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الكلام عن الزكاة من منار السبيل في المرة السابقة، وذكرنا أن الزكاة لها شرط وجوب أو شروط للوجوب، وهي خمسة: أولها الإسلام فلا تجب على الكافر حتى ولو كان مرتدا، وذكرنا أن الإنسان الكافر إن كان في الدنيا لن تطلب منه الزكاة، ولكن في الآخرة يسأل عليه. يبقى هنا ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. يبقى هنا المشرك لم يؤتي الزكاة وفي الدنيا لا تطلب منه، لأنه حتى تطلب منه لابد من شرط قبولها وهو الإسلام. لكن مش المعنى أن يوم القيامة في الحساب لا يحاسب عليه، لا يحاسب على كل شيء من شريعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فربنا ذكر هنا ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فهو كان في الدنيا لا يوقن بالآخرة وكان لا يؤتي الزكاة فيحاسب. كذلك لما ذكر الله عز وجل قالوا إن في ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. يبقى كانوا كفارا في الدنيا، ومع ذلك لما أوخذوا وبكتوا وحوسبوا، حوسبوا على كونهم امتنعوا من الأصول وامتنعوا من الفروع، أيضا من فروع الإسلام كالصلاة والزكاة وإطعام المسكين ونحو ذلك. يبقى هذا الشرط الأول، وده فصلنا في المرة السابقة. الشرط الثاني الحرية، فلا تجب على الرقيق ولو حتى كان مكاتبا، لكن المبعض، وعرفنا المبعض الجزء منه حر وجزء منه عبد. ممكن يكون زي المبعض ده هيكون هو أصله كان كله رقيقا، كان كله عبدا، ولكن ملكه أكثر من واحد، فواحد أعتق القدر الذي يملكه منه، وهنا صار جزء من هذا العبد حرا. ولكن الشريعة لا تترك العبد على هذه الصورة، إن جزء حر وجزء عبد، تقول الذي أعتقه اعتق جميعه، يلزمك عتق الجميع. طالما أن أنت غني يبقى يسري العتق للجميع بغناك، يلزمك أن تعتق الجميع. فإذا لازمه ذلك يبقى هنا يعتق العبد كله. طيب لو طلع فقير ما يقدرش هو الفن يملكه ده، ما حلتوش حاجة ثانية، يقول يستسعى العبد. استسعى يعني يقول هات بقيت تمنك، روح اشتغل وادفع للسيد الآخر بحيث تكون حرا. طيب العبد عجز نفسه ورفض، يبقى هنا صار عبدا ايه؟ مبعضا، بقى مبعضا. الآن المبعض يجب على هذا العبد بجزء حريته، الجزء اللي هو حر فيه يجب عليه مقدار الزكاة بما يملكه بهذا الجزء الحر إذا بلغ النصاب. الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان. الأثمان هي الذهب والفضة، أثمان وقيم الذهب والفضة، وما يقوم مقام الذهب والفضة تقريبا، لأن ذكرنا في المرة السابقة إن الزكاة فيها في الذهب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 20 المثقال أو 20 الدينار. 20 دينار قد إيه؟ يعملوا حوالي 85 جراما من الذهب أو 83 جراما من الذهب أو 83.5، على خلاف بين العرفة، لكن هذه تقريبا هذا الشيء. فلذلك لما هنقول مثلا إنه القدر بتاعها على 600 جرام من الفضة، لا دول هم 596 جرام من الفضة، والجرام فضة يعمل قد إيه تقريبا كذا، هتلاقي في النهاية طلعت تقريب، ما هياش حاجة تحديد. فإذا قلنا مثلا تعمل حوالي 3000 جنيه نقول تقريبا على هذا الذي معه هذا المبلغ وحال عليه الحول فقعد سنة كاملة، يبقى يلزمه أن يخرج عليه الزكاة، هذا تقريبا. لكن تحديد في غيرها في الأشياء اللي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن في 40 شاة، يبقى عنده 40 شاة عليهم شاة، عنده 39 ما عندهش حاجة، عنده 41 هو الزيد هذا وقص لا شيء فيها، إنما الفرض هو 40. بخلاف الأثمان، لو عنده 3500 جنيه هنقول له طلع على 3000 بس ولا 500 كمان، الجميع وهنا الإخراج بيكون 2.5% من جميع المال.
هنا في المواشي والأغنام والإبل يتخيل يكون فيها وقص، إنما النقد لا يتخيل فيه الوقص. الوقص اللي هما بين الفريضتين، يعني إنه الخمس إبل فيهم شاة، عشر إبل فيهم شاتين، طيب تسع إبل فيها كام؟ لك خمسة فيها شاة، الأربعة ما عليهاش حاجة، أو هنا وقص ما بين الفريضتين، مش هيقول طلع نسبة على هذا الشيء كما سيأتي الكلام. طيب ملك نصب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها، وحيجي الحديث الذي فيه. الرابع الملك التام، يعني الذي يملك يملك ملكا تاما ليس عرضة للمخاطرة، مش عرضة إن هو يضيع، لا يكون ملكا تاما فيه، عرضة للضياع زي مال المكاتب أو دين الكتابة. دين الكتابة لما العبد يقول لسيدي أنا هدفع لك خلال خمس سنين هدفع لك ثمانية، ثمانية عشرين ألف جنيه هدفعهم خلال خمس سنين، يبقى هنا كل سنة كأن هذا السيد بيطالب العبد بكل سنة بأربعة آلاف جنيه. طب الأربعة آلاف زادت عن النصاب، يبقى أنا لي عند هذا العبد أربعة آلاف يدفعهم بأخذ السنة الآن لي، فلما يدفع أخذ السنة يبقى مر الحول عليه، هل أخرج زكاة على هذا؟ لا ما نخرجش زكاة، لأن الملك الآن يقول لي هذا ملك غير تام. الملك التام لما أنا سلف واحد مال وهو حيرجع لي هذا، الملك تام على هذا مش عرضة للضياع، إلا إذا كان بقى ينصب علي أو حاجة ثانية في مال الضمار، الضمار شيء آخر. لكن هنا في هذه الصورة إن العبد يجوز له يعجز نفسه شرعا، يجوز له يعجز نفسه يقول مش دافع خليني عبد زي ما أنا، مش هنلزمه شرعا بشيء، مش هقول له لازم إن أنت تحرر نفسك، هو مش عايز خلاص. يبقى على ذلك الدين اللي كان عليه لسيدي موجود، موجود الدين، راح الدين خلاص، كان ليه سيده بيقول له هات 20 ألف وأنا أحررك، الآن خلاص قال له مش هعجز نفسي مش هدفع حاجة، فلا يملك سيده أنه يأخذ منه شيء. فلما كان هذا المال عرضة لأنه يروح وشرعا لا يلزم العبد بشيء، يبقى نقوله ملك السيد لهذا الدين تام ولا غير تام؟ ملك غير تام، غير تام، لأن العبد يملك يعجز نفسه، يبقى هنا قلنا للسيد ما لكش حاجة، ما لكش حاجة عند هذا العبد. زيها مال المضاربة، مال أو ربح المضاربة، حصة المضارب لما واحد بيدي للتاني المال وقد شغل لي هذا المال، واللي يطلع مناصفة بيني وبينه. طيب طلع هذا المال لكن لسه وقت المضاربة المال حيدور تاني وتالت لمدة سنة، وبعد سنة ونقول كل الربح اللي بيطلع هذا في شيء من المخاطرة، ان انت تقول اخذ ربحي، لا الربح هذا وقاية راس المال يتساب الربح، لا ما تاخدش حاجة. يبقى المضارب اللي هو اللي بيشغل المال ليس من حقه يقول انا هاخد دلوقتي الربح بتاعي، والربح بتاعك ده فرضنا ان الخسر في الشهر الجاي هتحط هذا الربح في الخسار، يبقى الربح الذي معك الان عرضه لان يضيع الشهر الجاي لما تحطه في دوره تانية في المال، فهذا وقايه لغايه ما تنتهي الوقت اللي احنا بنقول هندور المال لمده سنه، لمدة ستة أشهر، لمدة ثلاث أشهر، دار المال دورة في أسبوع ودورة في أسبوع وأسبوع وهكذا هكذا لغاية ما بعد الثلاث أشهر نقوله وقف بقى الآن صفي ليك كام وليه كام. الآن المضارب ملك الربح بتاعه، هنا أقول له عد على نفسك من الآن سنة من ساعة ما ملكت، لأنك في الوقت الماضي وكنت تملك صوريا بس صورة إن أنت لك في هذا المال كذا، لكن الذي لك هو وقاية للمال، وقاية مش ملك تام لك، فلو حصل خسارة في المال مش ماليش دعوة أنا ربحي ملكش، يتحط يتعوض في الدورة الجديدة وهكذا. واضحة الصورة؟ مش مفهومة؟ مين مش فاهم فائدته؟ ماشي نوضح تاني، لان دي تنصبوا بيها على الناس تشتغلوا في المضاربة تقوموا ايه تشتغلوا نصابين بهذه الصور، نعيدها تاني عشان ما تنصبوش على حد. المضاربة معناه ايه؟ مضاربة معناه ان انا بعرف في التجارة ما بعرفش ولا حد، لكن فرضنا بنعرف في التجارة، واحد حيديني مال قد شغل لي هذا المال، هتديني كام؟ اداني 10,000 جنيه اشغله، الآن هو صاحب المال أنا اللي بشغل هذا، راح أشتري سلع وبيعها الاتفاق أصلا إنه هل دي بالدورة ومصفي ولا بالزمن ومصفي. بالدورة معناه يقول لي روح اشتري بالمال ده طماطم وبيع الطماطم، خدت لها أسبوع أسبوعين شهر شهرين، المهم دورة واحدة، اتباعت وقف صفي الآن، ياخذ هو رأس المال بتاعه زائد الربح إذا كان المال ربح. المال ما ربحش يبقى هو الخسارة عليه وأنا خسرت الشغل بتاعي. إذا كانت الخسارة هذه بسبب تفريط مني أنا غارم لكل المال اللي ضاع، رحت اشتريت بضاعة فاسدة ورحت ابيعها ما اتباعتش، يبقى أنا السبب إن اشتريت بضاعة فاسدة، أرجع المال كله لصاحبه. يبقى الخسارة إذا كانت بتفريط من المضارب العامل اللي بيشتغل في المال يلزموا الجميع، ما تجيش وقت جد تقول لا ما دي أقدار ومش عارف ايه، ما انت اللي مفرط. طالما التفريط منك انت اشتريت بضاعة فاسدة، اشتريت بضاعة خلاص وقتها علشان تكسب اكتر فمحدش يشتريها وباظت، هنا تغرم انت المال كله. يبقى في صورة هيغرم المضارب، مش في كل الصور هنقول له الخسارة على صاحب المال، لا، اذا كان فرط فتسبب في خسارة هو الضامن لهذا المال. خد المال من صاحبي على ان هو هيشغله بنفسه، ورعطي له واحد كده في الدرة خد شغل هذا المال، راح سرقه وماشي. زي ما نسمع الكلام ده كثير من الناس، هو ضامن للمال كله، ان صاحب المال ما قالكش خد ودي لفلان يشغله، وقالك انت اللي تشغله. يبقى يا تشغل المال بنفسك يا ترجع المال لصاحبه. طيب صورة تانية من صور المضاربة، انه يقول شغل لي المال ده سنة، خده انت عندك محل خد المال ده شغله لي سنة. صاحب المحل أخذ منه المال وشغل، طبعا مش هشغله سلعة واحدة سنة، شغله سلعة واثنين وثلاثة وحيبيعها ويجمع الربح ويحطها تاني في السوق يشتري. طيب طول ما هو عمال يبيع ويعمل، هل من حقه ياخد النسبة بتاعته بتاعت الربح؟ من حقه ياخد؟ متفقين على كده كلنا ولا مش فاهمين؟ مش من حقه ياخد. ليه مش من حقه ياخد؟ انت مكنتش فاهم ليه؟ لأن الربح ده وقاية لرأس المال. خد من فلان 10,000 جنيه، أنا كسبت كمضارب الشهر ده كسبت 1000، يبقى أنا 500 وصاحب المال 500، ما جيش أقول هاخد 500 بتاعته ولا حد صاحب المال 500 بتاعته، هيتفضلوا موجودين علشان لسه المال هيدور تاني ودور تالت والزمن لسه ما انتهاش. يبقى هذه الأرباح الآن وقاية لرأس المال، رأس المال مش بتاعي، رأس المال بتاع التاني. يبقى هنا خلص دورة في سنة، دورنا المال دورة اثنين وثلاثة، مرة كسب مرة خسر، جينا في آخر السنة لقينا المال كله خسران، إنه كانوا 10,000 جنيه الآن هم بقوا 9,000 جنيه. حد المضارب إيه؟ ولا حاجة، ملوش حاجة، هو أنت بدور المال أنت خسر، التاني خسر 1,000 جنيه من 10,000 بتاعته، يبقى التاني هياخد 9,000 بتاعته الآن، المضارب خسر. لو انه كل شهر يجي المضارب يقول لا انا ليا ربح وراح واخد جزء بتاعه، ليا ربح واخد جزء بتاعه، اذا بيه هو عمال ياخد يجي في اخر السنه لاقي ال 10,000 جنيه بتاعت صاحبنا بقت 3,000، ما ينفعش هذا الشيء. يبقى هنا ال 10,000 بتبقى كل الارباح خلال زمن المضاربه اللي هو سنه او 6 اشهر او دون ذلك، خلالها بيكون الربح كله وقايه لراس المال. ماشي يا جماعة؟ الربح وقاية، إن نشوف الصور اللي بتعملوها في السوق، تاخد مال من صاحبك وبشغله لك عمال بتشغله وكل ما يسأل فين الربح لسه ربح كتير، وانت عمال تاخد أرباحك انت في جيبك وصاحبك تيجي بقى تصنع الله المال خسر وفلوس اللي انت خدتها كل السنة دي راحت فيه. هنا لا يلزمك ترجع المال الذي أخدته، ملكش ربح لغاية ما تنتهي الدورة بتاعت آخر السنة، وبعدين تقف الآن تشوف الربح كان في ربح ولا مفيش ربح ولا في خسارة. في خسارة يبقى على صاحب رأس المال، في ربح يبقى حسب ما اتفقتم مناصفة مثالثة مرابعة بحسب ما اتفقتم مع بعض عليه. يبقى الآن المضارب لما كان بيطلع ربح، هل ملك هذا الربح ملكا تاما؟ ملكه ملك تام؟ ليه ما ملكوش ملك تام؟ لأنه محطوط حماية لرأس المال، لو حصل خسارة في رأس المال هو ده اللي بيعوض رأس المال، ومش معناه انه يشيل الربح على جنبه ويدور رأس المال، لا، ده بيحط الربح فوق رأس المال ويشتغل، وهو دي الوقاية لرأس المال. يبقى فهمتوا معنى ان عدم الملك التام فيه؟ مين مش فاهم؟ ارجو تكونوا فاهم. طيب يبقى هنا ربح المضاربة ليس للمضارب أن يأخذ منه شيء إلا عند التصفية، لما يصفوا بحسب الاتفاق الذي بينهما، لذلك لم يملك الربح ملكا تاما، لم يملكه ملكا تاما. طيب الثالث قال لنا ملك النصاب تقريبا، الرابع الملك التام لا في حصة المغارب قبل القسمة قلناها. طيب هنا بيقول لنا ومن له دين على ملي زكاه إذا قبضه لما مضى. وبه قال علي والثوري، وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحاق أبو عبيد عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه. المسألة التي ذكرناها مثل المرة اللي فاتت، وقلنا إن فرق بين الدين يكون عند إنسان مليء، مليء معناها إيه؟ غني غني، وإنه بيسد مش مماطل، بيسد المال. يبقى الآن لما أنا أسلف لهذا الإنسان هو ما بيعرضش وقت ما هطلب واحد يديني مالي، يبقى كأن المال ده في جيبي ولا لا؟ يبقى كأن المال معي، فلما يجي وقت الزكاة أقوم أطلع أنا الزكاة على هذا المال. والله أنا بالخيار أطلع الزكاة من جيبي أنا بدل المال اللي مع صاحبي، وأنا أقول له لا أنا في زكاة مال كذا، طلع من المال الذي عندك ويقل الدين الذي عند هذا الإنسان بحسب. يبقى هنا تخرج الزكاة لأنه المال مضمون، لكن إذا كان الدين غير مضمون يسلف الإنسان أنا ما أعرفش حاله وتعبان وممكن ما يرجعش وممكن يقعد سنين وممكن المال يضيع، يبقى هنا مش هطلع زكاة على مال عرضة نضيع في يوم الأيام، يبقى أنتظر لغاية ما أخذ المال من هذا الإنسان. فإذا أخذت المال من الإنسان أنا بالخيار، إذا كان المال في حكم الضائع يبقى عليه زكاة سنة واحدة فقط، إذا كان المال لا مش في حكم الضائع بس هو معسر وكان حيديني حيدين يبقى نطلع زكاة السنين الماضية. طيب بيقول لنا الشرط الخامس تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم، ودي ذكرناها برضو في المرة السابقة، وتجب في مال الصغير والمجنون لقوله صلى الله عليه وسلم ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكله الزكاة. هنا الحديث هذا مروي مرفوعا ومروي موقوفا على عمر رضي الله عنه، بس هو إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. لكن المعنى طالما أن الله قال وآتوا الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، هنا المال من ممكن يكون ملكا لكبير وممكن يكون إرثا لصغير، وربنا ما فرقش بالاثنين لما أمر بإيتاء الزكاة ولما أمر بإيتاء الحق يوم الحصاد، يبقى على ذلك إذا كان ملكا لصغير ولي يلزمه أن يخرج الزكاة عن هذا المال، فيلزم الولي أن يخرج عن الصبي الصغير أو الفتاة الصغيرة أو الإنسان المجنون، أن يخرج من ماله الذي بلغ النصاب أن يحال عليه الحول أن يخرج عنه الزكاة. تجب في مال الصغير والمجنون وهي في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي العسل، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة. الزكاة بتجب في أصناف من أصناف المال المشهورة، المال المشهور إيه اللي هنتخيل يكون عند إنسان مال، إما إن عنده أرض بتغل، إما فاكهة وإما خضروات وإما أقوات، أو إنه عنده مال نقدي ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما من جنيه وريال ودولار وكذا، أو إنه يكون عنده من المال على هيئة حيوان بهيمة الأنعام من إبل أو بقر أو غنم، أو إنه يكون عنده من المال شيء ثاني إن هو جملة أشياء بيتاجر فيها، عنده حبوب يتاجر فيها، عنده أغنام، عنده نوع ثاني من أنواع الحيوان خيل ولا غيرها، أشياء هي عروض تجارة يتاجر فيها، يبقى زكاة المال زكاة عروض تجارة. أو العسل، عسل النحل جاء فيه حديث واختلف العلماء فيها في أمر زكاة عسل النحل، يبقى دي المجموعة اللي العلماء يقولون تجب فيها الزكاة شاملة لأكثر أموال الناس أو لكل أموال الناس. يمنع وجوبها دين ينقص النصاب، يمنع وجوبها، يمنع وجوب الزكاة دين، دين فاعل ينقص النصاب، يعني نقص النصاب، نصاب المال كذا وهو عليه دين بكذا، نطرح ده من ده في وقت لا معلومش حاجة. فرضنا ان انسان يملك 3000 جنيه خلال السنة، كان عنده 3000 وحال عليه الحول، لكن جاء على اخر السنة بيحسب بقى امواله لانه فلان عايز منه 100 وفلان عايز منه 300 وفلان عايز منه كذا، نازلوا على 3000 او 1000 فقط انه حقيقة المال، وان كان معه 3000 لكن في حقوق للناس اصبح المال الذي معه مع الدين لا يملك الا 1000 او 500، يجب عليه زكاة؟ هنا يبقى الدين، يقوم إذا نقص المال عن النصاب لا يلزمه الزكاة. لكن لو لم ينقص عن النصاب، فرضنا أن النصاب الزكاة 3000 جنيه، وبعدين هذا مع 20000 جنيه، وعليه ديون للناس 16000 جنيه، بالباقي له خيام 4. في زكاة ولا ما فيش؟ في زكاة. مش هيطلع زكاة 20 بس هيطلع زكاة 4، وما يتفاجعش يبقى ان عليه الزكاة. زكاة 4000 جنيه هيبقى كام؟ 100 جنيه. 100 جنيه يعني مبلغ حاجة مش حاجة، لكن لعله بإعطاء الزكاة المئة جنيه اللي دفعها دي ان ربنا ينمي له المال الديون اللي كانت عليها ربنا سبحانه وتعالى يقضيها ويجيب. وما نقص ماله من صدقة أبدا. يمنع وجوبه دين ينقص النصاب في الأموال الباطنة، كأن في أموال باطنة وأموال ظاهر، طالما في باطن يبقى في ظاهر. الأموال الباطنة اللي في جيبك اللي في الخزنة، هذه أموال باطنة. أموال الظاهرة اللي قدام الناس لكل الناس شايفها، عنده بهيمة أنعام، عنده إبل، عنده غنم، مش هيحطهم في الخزنة ولكن بيطلعوا قدام الناس يراها الناس. عنده الحبوب وثمار يعني حقول، وعنده حدائق، يبقى هنا هذه أموال إيه؟ ظاهرة. أموال ظاهرة. يبقى هنا في الأموال الباطنة بيقول لك أنت تدين بينك وبين الله عز وجل، معك كام؟ هتقول معي 20000. هنا بيجي عامل الصدقة يطلب منك المال، مش هيجي يحلفك، دي عبادة. مش زي ما إنسان صليت ظهر ولا لا، تقول أيوه صليت، طب احلف صليت، ماليش أحلفك صليت وأنا، لأن هذه عبادة بينك وبين الله عز وجل، لأن أنا أسألك على وجه النصيحة، قلت لي صليت، خلاص انتهى الأمر. كذلك الزكاة، إذا قال الإنسان والله أنا قرايبي فقراء وأنا أديت زكاة لقرايبي، خلاص ماليش إن أنا أقول له شيء. يبقى هنا الزكاة في المال الباطن يصدق الإنسان فيما يقول، أنا عندي مال باطن، المال فلوس، ريالات، جنيهات، قدر كذا، وأنا أخرجت زكاة عن هذه الأموال. يبقى الدين يمنع وجوب الزكاة إذا نقص المال عن النصاب، لأن عثمان رضي الله عنه قال لمحضر من الصحابة قدام مجموعة محضر من الصحابة، هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. وهنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بيقول للناس من التابعين أو التابعين الصحابة كمان، هذا شهر زكاتكم، كأنه محدد لهم موعدا أنه الآن يحل الوقت بتاع الزكاة، اللي حنبعت لكم العامل ياخد منكم الزكاة عشان نوزعها على الناس. فمن كان عليه دين فليؤدي، اللي عليه دين يدفع هذا الدين فليؤدي حتى تخرجوا زكاة أموالكم. يبقى اللي عليه دين للناس يؤدي الدين بحيث أنه نعرف المال اللي باقي عنده أديه فنأخذ منه الزكاة. هنا بيقول أنه لما عثمان وهو الخليفة يقول للناس ذلك بمحضر من الناس وهو الخليفة، يبقى هذا إجماع، نوع من الإجماع نسميه إجماع إيه؟ سكوتي، يعني ان هو قال والناس وافقوا على ما يقول رضي الله تبارك وتعالى، فكان اجماع. ده الاموال الباطنه. طيب الاموال الظاهره، الاموال الظاهره اللي هي عنده حديقه، عنده حقل، عنده بهيمه انعام ونحو ذلك، قال لنا فيها روايتان، احداهما يمنع، يعني يمنع وجوب الزكاه. الصوره مثلا عنده بقر سائمه، عنده مجموعة 100 بقرة سائمة، ولكن عليه ديون تستهلك هذا كله، تستهلك هذه، هل يجب عليه الزكاة ولا لا يجب عليه الزكاة؟ عنده حقل، الحقل حيطلع شعير، حيطلع قمح، حيطلع كذا، وحيطلع فوق 100 أو 200 وسط منها، يعني حيجب عليه الزكاة، ولكن عليه ديون متلتلة، بعد ما يطلع حيسد ديون راح المال كله أو بقي قدر ما، هل يلزم إخراج هذه الزكاة ولا لا تلزمهم؟ هنا قولان للعلماء في ذلك، قول إن يلزم الزكاة، وده قول الجمهور منهم مالك والشافعي ورواية عن أحمد. القول الثاني إنه لا ما يلزموش، وهذا قول إسحاق بن راهوي وبرضو قول ثاني عن أحمد رحمه الله. يبقى هنا الأموال الباطنة قول واحد فقط في انه اللي معاه فلوس وعليه ديون يخصم ده من ده والباقي زكي، اللي هي الفلوس اللي مع الانسان. لكن الاموال الظاهره بقى فيها قولان، بقى القولان مبنيا على ايه؟ مبني على ان اتوا حقه يوم حصاده، او ده الشيء طلع منه الان في وقت الحصاد، وما قالوش انه اخصم دين ولا ما اخصمش دين. خصم الدين ده هنا في الاثر عن عثمان رضي الله عنه قالوا اجماع على ذلك بهذا في هذا فقط دون غيره. اللي قالوا انه لا ما يجبش عليه الزكاة الا فيما تبقى وهو اسحاق ابن الهوي كما ذكرنا, وده قول الامام احمد رحمه الله. قالوا انه الفرق ما ده دين وده دين, وده حيطلبوا الناس بالله عليه وهنا حيطلبوا ما تفرقش ان انا عندي بقر عوامل ولا عندي اموال نقدية يلزمني عليها الزكاة. هذا مال وهذا صنف من اصناف المال والجنس وهذا صنف من اصناف المال والجنس, ما تفرقش ان هنا في دين ولا هنا في دين. هنا يمكن المسألة تبقى اظهر في انه لو الحاكم اللي بيطلب من الناس ذلك, لو الحاكم فممكن يخاف الناس التهرب ان يتهرب من الزكاة فيقول له انت عندك من الابل عندك 100 جمل عليك الزكاة, ادفع الزكاة بتاعك 100 جمل اللي عندك, 100 جمل عليك حقتان فيها. يقول له لا ده 100 جمل ده انا علي ديون كذا وكذا لو حسبتها يبقى الان ما عنديش الا 2 أو 3 جمل فقط حقيقة, يبقى ما فيش علي حاجة. هنا قد يصدقه الإنسان اللي هو بيجمع الزكاة وقد لا يصدقه فيه يعرف إنه هو كذاب. يبقى هنا إذا كان الدولة اللي بتجمع يبقى ده وجه القولين اللي لها أن تختار أحد القولين في ذلك. لكن إذا كان الإنسان زي ما هو في وقتنا الآن بيدين بينه وبينه وحدش بيجمع منه الزكاة هو اللي بيخرج الزكاة, فالراجح أنه طالما أنا مسؤول عن نفسي الآن فمش هضحك على نفسي انه حي اقول والله انا علي ديون ما انا عارف ان انا علي ديون وعندي اموال بس لو طرحت ده من ده هيبقى الباقي عندي ولا شيء, يبقى الان مش هكذب على نفسي فيها ولو كذبت باخدع نفسي, الحساب عند الله عز وجل. لذلك كنا يدين الانسان فيما بينه وبين نفسه اذا كان لا يدفع الزكاه للدوله او الدوله ما بتاخدهاش من الانسان. لكن زكاة الدولة اللي بتاخد من الممكن يتفتح الباب كل إنسان في وقت الزكاة يقول لهم إن أنا لا ده أنا علي ديون أنا علي ديون, فده اللي جعل القولين للعلماء. يبقى حين تجمع الدولة أو يجمع الإنسان اللي بياخد الزكاة من الناس لو عامل الصدقة يجمعها من الممكن كلهم يضحكوا عليه ويكذبوا عليه, فطلع لهم واحد إنه ما فيش وأنا يعني في السعودية بتجمع الزكاة من الناس, تجمع الزكاة إنه تعمل بشريعة ربنا فيها, وبعض الأغنياء ممكن أتكلم معاه يقولي لا ما تفعش ما تفعلين مش عرفنا هيعملوا فيها إيه أنا ما فعلهم شي حاجة وبطلع لهم إقرار غلط. يبقى طالما وجد من الناس من يفعل ذلك ما حدش هيدفع زكاة, كل إنسان هيقول لك أنا ما عنديش أنا ما عنديش, يبقى هنا القول قول الجمهور أرجح طالما الدولة بتجمع ومن الناس من هيتهرب في هذا ويكذب يبقى هنا الدولة تجمع من الناس عليك دين عليك دين أنا ليا في هذا المحصول كذا, تطلع العشر أو نص العشر لحنيدي ناخدها منك بعد ما ينشف المحصول ويتجمع أخذ هذا الشيء. كذلك في الإبل والبقر بياخد من اللي مولود وده الأرجح فيه, طالما إن عامل الصدقة هو الذي بيأخذ المال يبقى ما لوش دخل بإنه عليك دين ولا ما عليك شيء دين في هذا الشيء, إلا إذا كان دين الإنسان ظاهرة يعني حقيقة أمره معروف ومكشوف تماما إنه فعلا العشر جمال اللي معاه دول ما هم مش بتوعه ولا غيره ده ومستلف من نصهم وعامل كذا, يبقى بعد ذلك إذا عرف وصدقه صاحب الزكاة عامل الزكاة يبقى له إنه لا يأخذ شيء. لكن الأصل إنه طالما الدولة اللي بتجمع تأخذ من الجميع حتى لا يتهرب الإنسان من دفع الزكاة. يبقى فرقنا بين إنسان هو بيدفع الدولة ما بتطلبوش بحاجة وإنسان مش هيخدع نفسه هو عارف إنه له كذا وعليه كذا يخصم ده من ده ويطلع على الباقي الزكاة. الدولة هي اللي بتجمع من الناس يبقى في الأموال الباطنة نقول اخصم, طالما إن عليك دين 10,000 ومعك فلوس 20,000 يبقى اخصم ده من ده ويبقى تطلع على 10,000 التانية الزكاة. من مات عليه زكاة أخذت من تركته, أخذت من تركته من مات عليه زكاة هي دين الله سبحانه وتبارك وتعالى, زي ما ديون الآدميين تقضى كذلك دين الله سبحانه وتبارك وتعالى, نص عليه الإمام أحمد. ولو لم يوصي ولو لم يوصي مع أن الزكاة عبادة ولابد أنه هو يطلع الزكاة في وقتها إذا المرض أعجله ما قدرش يوصي أن الزكاة طلعوها ولكن ما وصاش ولا غيره وإن لابد من حق الله عز وجل لأن الفقير شريك الغني في هذا القدر من ماله اللي هو 2.5%. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالوفاء, دين الله، إذا كان ديون الآدمي من بعد وصية يوصي بها أو دين، يبقى دين الله أحق بالوفاء. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، حديث ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. هنا اجتمعت من هذا دين وهذا دين، دين الآدمي عليك أقض دين الآدمي طالما الميت سايب المال، يبقى دين الله من باب أولى إنك تقضيه. طيب حيقضي منين؟ يعني الابن يلزمه أن يقضي من جيبه؟ لا، من الإرث نفسه، من الإرث الذي ترك أو هذا الإنسان تطلع دين الآدمي وتطلع دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا الإمام النووي في المجموع الدين ثلاثة أقسام، يعني عند الشافعي زي ما يقول قال أصحابنا الدين ثلاثة أقسام: دين غير لازم كمال الكتابة فلا زكاة فيه، دين غير لازم اللي هو بنقول الملك فيه ملك إيه غير تام، الملك غير تام، هذا دين غير لازم فلا زكاة فيه. الثاني أن يكون الدين لازما وهو ماشير بأن كان له في ذمة إنسان 40، هنا المال له عند إنسان 40 دول سلم أو قرض، يقول فلا زكاة فيها بلا خلاف، له في ذمة إنسان 40 شاة مثلا عند إنسان سلما أو قرضا، سلما أو قرضا، فيقول لا زكاة فيها لأن شرط الزكاة السوم، إذا كانت هذه معلوفة، طالما إنها معلوفة وهي دين له عند إنسان معلوف الزكاة في المعروفة، إنما البهيمة الأنعام تكون سائمة، وحي التفصيل الكلام اللي فيها. يقول الثالث أن يكون براهم أو دنانير أو عرض تجارة وهو مستقر، يعني عاطي الإنسان دراهم أو دنانير أو عروض تجارة وهذا الدين دين مستقر، هل تجب الزكاة ولا لا تجب الزكاة؟ يقول الصحيح وجوب الزكاة، أنا مسلف إنسان مالا وإن جاء وقت الزكاة بتاعتي يجب علي الزكاة، ولكن الأولى التفصيل الذي ذكرته قبل ذلك، إن الدين ده عند إنسان معترف به وحيدفعه لي وهو غني، ولا إنه معترف بس هو فقير ما حلتوش حاجة والمال ده ممكن ما يجيش أصلا. إذا كان على هذه الصورة الثانية نستنى لغاية ما ناخد منه هذا المال ونزكي زكاة السنوات الماضية، إلا أن تطول المدة جدا يبقى على ذلك أزكي زكاة سنة واحدة على ما قدمنا من تفصيل. باب زكاة السائمة تجب فيها بثلاثة شروط: إحداها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل، الثاني أن تسوم ترعى يعني المباح أكثر الحول، الثالث أن تبلغ نصاب. زكاة السائمة، السائمة اللي هي في بهيمة الأنعام، تسوم يعني بترعى، والشريعة عظيمة جدا ما بتكلفش الإنسان الذي لا يقدر عليه، فتقوم تقول له الإبل والغنم اللي عندك دي هل هي سائمة ولا هي معلوفة وانت مربيها ليه؟ ممكن إنسان بيربي علشان يبيع وياخد الدر والنسل بتاعها، ولكنه بيعلفها، يبقى في هذه الحالة إذا كان للدر والنسل والأصل مولودا بس معلوفة ما فيش فيها زكاة، لا ده هو بيبيعها ويربيها شوية ويروح بيعها، يبقى الآن زكاة عروض تجارة، حاجة تانية بقى عروض تجارة، يبقى اللي بيربي عشان ينتفع باللبن بتاعها وهي قاعدة عنده كأن هي راس المال بتاعه دي اللي مولودة عشان ينتفع، الولدة بتاعتها بيبيعها النسل بتاعها لكن هي نفسها مولودة عند الهاب، إذا كان بترعى في المراعي يبقى عليها الزكاة اللي حتيجي، إذا كان لا ده هو بيجيب لها الأكل لغاية عندها يبقى مفيش عليها زكاة الآن. يبقى إمتى تكون الزكاة عروض تجارة؟ إذا كانت هي نفسها راس المال اللي بيبيعها، يبقى هنا بيربيها وبعدين بيبيع الأصل مع الولاد، لا الأصل ما بيبيعوش، ده بياخد اللبن يبيع اللبن بتاعه، ونقول له الحاصل اللي بيجي لك من اللبن إذا مر عليه حول وبلغ النصاب طلع زكاة عروض تجارة على هذا المال الذي عندك، لكن الأصل عنده بقرتين 5 بقرات 20 بقرة كلها معلوفة وما هيش معدة لا للجزارة ولا للتجارة ولا لشيء، يبقى هنا بينتفع بدرها وبنسلها فقط، يبقى الأصل هذا ليس فيه زكاة، إنما الزكاة على ما يبيعه هو عروض تجارة إذا أعلن عنده المال سنة وبلغ النصاب. يبقى تجب زكاة سائمة قلنا بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام تطلق على ثلاث حدائق اللي هم الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. يعني ما هوش حطتها لتدور في السقية مثلا، بتدور في السقية هنا، ولو حتى عنده 10 جمال بيدوروا في السوائي المولودة عنده، هذه بيبقى معلوفة بيعلفها وبتبقى، أو حتى لو بتأكل من الأرض فهذه عوامل، ما هياش أشياء متخذة عشان يبيعها عروض تجارة ولا إنه للنسل والدر. قال أحمد ليس في العوامل زكاة، ليس في العوامل زكاة، يعني الإبل أو البقر اللي بيشغلها في الحقل وبيتعبها في الحقل وبيعلفها في النهاية. الثاني أن تسوم أي ترعى، ولاحظ هنا أنه ممكن يبيعها في يوم من الأيام، لكن هو مش جيبها لذلك، هو جيبها عشان تشتغل، وبعدين بطلت شغل ما تنفعش للشغل بيروح بيعها ويجيب غيرها مكانها، فهذه ما زالت عوامل، في هنا عاملة وهنا عاملة. الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول، يعني الأكل بتاعها مش علف، ما بيعلفهاش وما بيشتريلهاش من السوق دورة ويشتريلها كذا، لا ده هو بيسيبها يطلقها في المرعى، هي بتأكل في المرعى يبقى ما بيتكلفش في الأكل بتاعها. هذا شرط ثاني. الشرط الأولاني كان بيتخذها علشان ينتفع بالدر بتاعها والنسل بتاعها، ما هوش للعمل، ما يكفيش شرط لوحده. في شرط تاني ان ما بيكونش بيعلفها، بتسوم اكثر العام، اكثر العام تسوم او ترعى المباح، وكلمة المباح عكسها هنا الممنوع. الممنوع يبقى المباح يعني الكلى اللي موجود في الارض، ربنا خلقه في الارض، ينزل المطر يطلع العشب، هو يبعتها على هذا العشب تاكل منه، ما هوش ملك لحد، ما بيشتريش منه هذا العشب عشان يطعمها، يبقى بترعى الشيء المباح الذي لا يملكه احد يعني. فاكثر العام لحديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جدي مرفوعا، في كل ابل سائمه في كل 40 ابنه لبون، في كل 40 ابنه لبون، في كل، يعني كل من ألفاظ العموم، كل من ألفاظ العموم، في كل إبل سائمة. وكان المفروض أديكم النهاردة أصول فقه، كنت هتاخدوا باب العموم النهاردة، بس قلت نأجله شوية على ما تاخدوا جزء من الزكاة. في كل إبل سائمة، هذا وصف للإبل أنها تكون سائمة. في كل 40 ابنة لبون، يعني اللي عنده 40 من الإبل فيها ابنة لبون، ودي فيها تفصيل أكثر بكذا في حديث أنس اللهيل. هذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي، والحديث فيه زيادة بيقول لنا في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتدرا فله أجرها، ومن منعها فإن آخذها. لا يفرق إبل عن حسابها، يعني ما فيش خداع، ما يخدعش، إن الخداع سهل في هذه الحداد. ممكن إنسان عنده 40 من الإبل مثلا، وبعدين يجي وقت ما يجي عمل صدق يروح مفرقها، يعد في الناحية التانية يلاقي شيء في مكان تاني ما يعرفش بتوع مين، والتهرب من الزكاة ما يحلش. لو إن إنسان بيتهرب وما يدفعش المال بيقول هنعاقب، هنعاقب. هنا العقوبة ليكون هذا تعلق به حق الفقراء، أنت بتحرم الفقراء من أكلها من نصيبها الذي جعله الله عز وجل، فقال إنا أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. يعني إنه اللي حيمنع الزكاة حناخد منه المال، وقال أخذوها وشطر ماله. شطر ماله البعض حملها على نص المال، حناخد نص المال بتاعه، وقال بناء على كده هذا منسوخ. البعض حملها قال لا، هي معناها كأنه يقول إن أخذوها من شطر ماله، من شطر ماله. المال إذا قسمناه قسمين حنقول هذا رديء وهذا حسن المال. فالعادة في عامل الصدقة بيقسم المال ثلاث أقسام، هذا رديء، هذا عالي، هذا وسط، من الوسط بيأخذ الزكاة. فمن يقول إن أخذوها، أخذوها وشطر ماله، يعني من الشطر اللي هو الأحسن، مش هناخد منك من الوسط ولا هناخد دون، لا هنأي أحسن حاجة في مالك نأخذها عقوبة لك، عزمة من عزمات ربنا. يقول ليس لآل محمد منها شيء، احنا منخدش هذا المال، احنا صلوات الله وسلامه عليك، عقوبة لك ونعطيه للفقراء. وفي حديث، هذا الحديث حسن، وفي حديث أبي بكر الصديق مرفوعا رضي الله عنه وفي صدقة الغنم في سائماتها إذا كانت 40 ففيها شاة. برضو كررنا كلمة إيه؟ سائمة، سائمة بمعنى راعية، عكس المعلوفة. المعلوفة هو بيشتري لها من جيب ويشتري لها العلف بتاعها، لكن دي لا، ما بيشتريش حاجة، ده هو بيطلقها في المرعى تاكل من غير ما يدفع شيئا. هذا الحديث رواه البخاري من حديث أنس. وفي حديث آخر إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. سائمة الرجل يعني من الغنم السائمة اللي بترعى إذا نقصت واحدة عن 39 قل له ما لكش حاجة، إن نصاب الغنم أقله كان 40، أقل نصاب الغنم 40. قيد بالسوم في الأحاديث كما ذكرنا. يبقى ده كان الشرط الثاني، أن تكون سائمة. الشرط الثالث أن تبلغ نصابا، تكون يكون المال نصاب. وبعدين حيبتدي بقى يفصل لنا هذه الأنصبة في الإبل والبقر والغنم، أو الإبل والغنم والبقر. فأقل نصاب الإبل 5 وفيها شاة، أقل نصاب يعني اللي عنده 5 جمال بيعلفها يبقى فيها إيه؟ ما فيش حاجة لأنها معلوفة، معلوف يبقى هو بينفق عليه. لكن من ناحية أخرى لعل هذا اللي بيعرف هذه شغل جزار وبيتبعها، وهي رأس المال بتاعه يتبعها ويبيع، يبقى هنا زكاة عروض تجارة، عروض تجارة يعني هو ده رأس المال بتاعه. الآن إبل ممكن يحولها بعد كده تبقى غنم، ممكن يحول تبقى فلوس، يبقى هنا مال شغال بيبيع ويشتري بيتاجر فيها، يبقى هنا زكاة عروض التجارة شيء آخر. لكن هذا النوع من أنواع الزكاة اللي هنقول 5 فيها شاة 10 شاتين على الجدول بتاعها، ده في هذا النوع، إن يكون من بهيمة الأنعام تكون سائمة ليست معلوفة، تكون متخذة للدر والنسل، تكون تبلغ نصابا محددا اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. اللي فيه يعني ممكن يكون عنده إبل وما بنظرش بقى أنا للعدد، بنظر للقيمة بتاعتها لأنه بيتاجر فيها. واحد معاه فلوس 10,000 جنيه اشترى بقرتين عمال يعلفهم وبعدين يبيعهم، يعلف ويبيع يعلف ويبيع، يبقى الآن هذا رأس مال الذي عنده عليه زكاة عروض تجارة، ما بقولوش عليك زكاة بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام في النوع هذا فقط اللي بنزل. يبقى نصاب الإبل 5، عنده 5 جمال سائمة فيها شاة، ثم في كل 50 شاة إلى 25 فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة. هذا إجماع. يبقى نقف هنا عشان نحفظ الكلام ده. أقل نصاب الإبل كام؟ 5 جمال، لابد تكون سائمة، تكون سائمة يعني بترعى أكثر الحول، وتكون عاملة، ما تكونش عاملة، تكون ليست عاملة، يبقى متخذة للدر والنسل، يسمنها علشان تولد ويبيع الولدة بتاعتها وياخد اللبن يبيع اللبن بتاعها، يبقى هنا متخذة للدر والنسل. طيب إذا كان عنده 5 فيها شاة لغاية 25، كأن 5 فيها شاة 10 فيها شاتان، يعني هنقول له عندك 10 جمال عليك الزكاة خروف، طلع خروف، طلع ماذا؟ اللي يجزئ في الأضحية، اللي بيجزئ في الأضحية، ما يجزئ في الأضحية له سنة من المعز، له 6 أشهر من الغنم، يبقى هذا المجزئ في الأضحية. طيب عنده 15 من الإبل، يبقى عليه 3 شياة، عنده 20 4 شياة، هيبتدي بقى من 25 يبقى عليه من الجنس نفسه، لأن 25 كتير، مكان 5 مش هيقوله طلع على 5 جمل، لا، يبقى كتير على الإنسان طلع على 5 جمل، بقى 5 المال اللي معاه. لكن لما عنده 25 قال لا طلع بقى الآن منها جمل، لكن مش هيقوله جمل كبير، لا، حاجة صغيرة، حاجة صغيرة اللي هي الأصناف اللي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لنا في 25 تجب بنت مخاض، بنت مخاض يعني هنقول له طلع ناقة أنثى، وهتلاقي في الزكوات هيقول له ادي الفقير الأنثى مش الذكر، الأنثى لعل الفقير تولد عنده دي فيتغنى بها في يوم من الأيام، فيقول لك ادي، وما قالكش اذبحها زي ما بعض الناس يقول لك طب اذبحها ووزعها على كذا فقير، ما حدش قال لك اديها لكذا فقير، ولكن اديها لفقير واحد او اديها لكذا فقير وهي حيه، ممكن 5-6 فقراء خذوا انتم الناقه دي استفيدوا بها انتم مع بعض. يبقى هنا أنت تعطيها لهم حية مش مذبوحة، إن هذه الزكاة المقصود منها إغناء هذا الإنسان بأنه يبقى عنده مال في يوم من الأيام. طيب يأتي بنت مخاض، بنت مخاض هي ناقة عندها سنة واحدة، عندها سنة واحدة ناقة عندها سنة، دي أقل ما يكون وبتبقى رخيصة ما هي غالية. بهنا تجب بنت مخاض ما تم لها سنة، فلاحظ أنها أنثى. فإذا كان ما عندوش بنت مخاض يبقى ابن لبون ذكر، ابن لبون يعني عنده سنتين، دي ليجزئ فيها إخراج الذكر أنه بدل بنت مخاض ممكن ابن لبون، فعوض ان دي انثى واعطى الذكر اللي مش هيجي من الذكر مش هيولد له ولا شيء، فهنا اداله ذكر كبير شويه يبقى اغلى شويه من بنت المخاض. بنت المخاض لها سنه لها ثمن معين، ابن لبون ثمنه اعلى، ثمنه اعلى، يبقى هنا هذا في الفريضه الاولى. في 36 بنت لبون لها سنتان، يبقى الفريضه اللي بعدها كام؟ يبقى كانت الفريضه اللي فات كام؟ من 25 ل 35، من 25 ل 35، اللي عنده 25 26 30 34 35 من الإبل السائمة اللي متخذة للضر والنسل اللي عدى عليها الحول ولم تكن عاملة، هي يخرج عنها إيه؟ بنت مخاض أنثى. إذا ما كانش فيخرج ابن لبون ذكر، دي الفريضة الوحيدة اللي بنقول له ممكن تطلع ذكر، بس بدل بنت مخاض اللي هي الأرخص هتطلع ابن لبون اللي هو الأغلى. طيب تعلى الفريضة شوية، عنده الآن 36 من الإبل، 36 من الإبل لغاية 45، 36 ل 45 يخرج عنها بنت لبون، بنت لبون، بنت لبون يعني ناقة أنثى لها سنتان. الأولى كانت اسمها إيه؟ بنت مخاض. بنت مخاض كأنه تخيل لها بنت المخاض كأنه أمها ولدت والآن أمها ماخد في واحدة تانية، ماخد في هتاخد قد إيه بقى فترة الحمل بتاعها؟ بتاخد سنة، فهي ماخد، فعلى ما ماخدت في واحدة تانية كانت دي بلغت السنة بتاعتها. بنت لبون المعنى ان امها الان وضعت وبترضع، فاللي بترتضع في خلال في هذه الفتره الثانيه. طيب يبقى بنت لبون انثى، يبقى بنت لبون انثى هتكون في الفضيله اللي هي كام؟ من 36 ل 45. بنت لبون، امال ابن لبون كان في كام؟ في الفريضة اللي فاتت من 25 ل 35، 25 ل 35، يبقى أيهما أفضل؟ ابن اللبون ولا بنت اللبون؟ لاحظ فين سن واحد، ده سنتين وده سنتين، أيهما أفضل؟ الأنثى، إن الأنثى عند صاحبها ممكن تولد له، تولد، يبقى هنا اتغنى بهذا بهذه الولدة. طيب، يبقى لنا هنا تجب بنت لبون في العدد اللي هو من 36 ل 45. من 46 بقى الفريضة اللي تليها لغاية 60، من 46 لغاية 60، لك في 46 حقة لها 3 سنين، لها 3 سنين، كانت قبل كده بقى بنت لبون بترضع، لا دي الآن بقى خلاص دي حقة الناقة بقى عندها 3 سنين، من الممكن ان هي يطأها الجمل ومن الممكن ان هي تخلف، يبقى فيها خلفة يجي منها نسل الآن، فيقول لنا هذه حقة، هذه حقة يعني تستحق الطرق، تستحق الوضع يعني. في 46 حقة لها 3 سنين، 46 لغاية 60، لغاية 60 الفريضة اللي تليها هتبقى 61، من 61 ل 75 هيكون فيها ايه؟ يقول لنا فيها جزعة، جزعة، يبقى اللي فاتت كانت حقة عندها 3 سنين، الجزعة لها 4 سنوات، الجزعة لها، والإبل كل ما بيزيد السن كل ما تبقى أغلى، كل ما بيزيد لحد معين يعني، لحد معين. فهنا قال لنا انه من 61 لغاية 75 هيبقى فيها جزعة، في 61 جزعة، هذه الجزعة ناقة لها 4 سنوات. وفي 76 ابنة لبون، يبقى كأن الفرائض خلصت بقى الآن، خلصت، كان في الأول عندي بنت مخاض، بعدها بنت لبون، بعدها حقة فروقة الفحل، بعدها جزعة، اللي بعد كده هيبتدي ما بين حاجتين، بنت اللبون والحقة، هيطلع التكرار بقى فيها. فهنا بيقول لنا في 76 ابنة لبون، لعنده 76 من الإبل، من 76 لغاية 90 هذه الفريضة هيكون عليه فيها بنت لبون، يعني نقطين كل واحدة لها سنتين، عندها سنتين. الأعلى من كده أكثر من كده عنده 91، في 91 حقتان، 91 لغاية 120، من 91 ل 120، 91 عنده 100، عنده 110، 119 لغاية 120 هيكون عنده من 91 لهذا العدد 120 في حقتان، حقتان. وفي 121 ثلاث بنات لبون إلى 130، هنا يبقى العدد عنده 121 122 129 فيها ثلاث بنات لبون، يعني ثلاث نوق كل واحدة منها لها سنتان. بيقول لنا وفي 121 ثلاث بنات لبون إلى 130. هنا كانت الزيادات اللي ماشية قبل كده مثلا في 15 بغاية الفريضة 15، بعد كده كان في الأول خالص 5 5 5 في الشياه، وبعد كده بدأ يقول لك من 25 لغاية 36، لغاية 35 تبقى هنا 11 واحد، 11 واحد. من 36 ل 45 هنا 10، من 46 ل 60 كده 15، من 61 لغاية من 71 لغاية 90 فيها الحقتان، فيها البنت لبون. من 91 ل 120 هنا في 30 واحدة في النص. هنا فرائض متغيرة لحكمة من الله سبحانه وتعالى، هنا كان 5 هنا كان 10 هنا كان 11 هنا كان 15 هنا كان 30، لغاية ما هيوصل لعدد معين وعليه يبتدي يقولك هنا بقى تقف وتمشي كل 40 وكل 50 تتغير الفريضة. ففي 121 اللي عنده 121 من الجمال من الإبل فيها 3 بنات لبون لغاية 130، فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني هتتغير الفرائض بكام؟ بعشرة، كل ما يزيد الحاجة اللي عنده 10 كل ما تتغير الفريضة. 130 لو تخيلنا 130 نقول في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني 130 هيبقى فيها كام؟ 40، في 40 وفيها 50، مش كده؟ الخمسين فيها حقة، 40 فيها بنت لبون، يبقى 130 هيبقى فيها بنت لبون وفيها حقة. كان الفريضة اللي قبلها على طول كان فيها كام؟ من 121 129 ثلاث بنات لبون، يبقى هنا ثلاث بنات لبون يبقى سن معين. أما زدنا شوية قلنا بنت لبون وحقة، سن أكبر من بنت لبون بشوية. طيب إذا بقى عنده 140 هنقسم نفس الحكاية تاني، هنقوله فيها 40 واحدة وفيها 50، 50 و50، يبقى كل 50 فيها حقة، يبقى عليه حقتان وعليه بنت لبون. أعلى شوية عنده 150 هنا هيكون فيها إيه؟ 3 حقات، لأن 3 50 يعني. أعلى شوية عنده 160 هيبقى عنده 4 40ات، يبقى عليه 4 بنات لبون. أعلى شوية 170 هنلاقي فيها 50 وكم 40؟ 3 40ات يبقى حقة وثلاث بنات لبون. علينا شوية بقى 180، 180 فيها كام؟ ها هنقول 40 و50، يبقى هنا عليه حقتان وعليه بنت لبون. نعلى شوية 190 هيبقى فيها ايه؟ 190 هنقول ثلاث حقات بكام؟ 150، فضل 40 فيها بنت لبون واحدة. اعلى يبقى عنده 200 الآن بالخيار، إما 4 50ات فيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون. يبقى بتتغير الفريضة كل 10 بقى، من بعد 130 احسب بقى كل 10 تتغير الفريضة على ما ذكرنا. فيها كام؟ 40، بس ما طلعش كسور، ما طلعش كسور فيها، يعني تحسبش غلط وتحاول تجيبها على مزاجك فيها. هنا تحسب على لازم يكون مقفلة 50 و40 50 و40 يبقى متقفلة على العدد، يعني ما تجيش تحسب مثلا تقول 180 180 تقوم لو شلنا 50 يبقى فيها حقة وبعدين الباقي 130 طلع منه وبعدين 10 ما فهمش حاجة، ما ينفعش. يبقى لازم أنا طلعها بالضبط فيه 180 هتتأذن فيها 40 وفيها 50، يبقى نطلع على دي حاجتها ودي حاجتها، يعني بالحساب واعرفها تعرف شيء من الزكاة. طيب الدليل بقى على اللي بنقوله ده كله، بيقول لك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. يبقى هنا دي ده شيء قوي جدا. الأثر هنا هذا في صحيح البخاري، أنس يقول إن أبا بكر الصديق وجهه إلى البحرين وقال له: روح اجمع الزكاة منك، وآدي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كتبه إلينا اللي فيه هذه الفرائض، عشان ما ننساهاش، عشان ما ننساش هذه الفرائض. ومكتوب فيها هنا إنه من سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها. يعني الإنسان اللي صاحب المال لما يجي يطلب منه أدي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك ادفع الزكاة، إذا طلبنا منك على هذا الوجه أدي، إذا العامل غالى وطلب أكثر فيقول لك لا يؤديها، ما تدلوش حاجة هذا العامل لأنه غير أمين بيطلب أكثر من سئل فوقها فلا يعطي الزيادة. في 24 من الإبل فما دونها، في 24 من الإبل فأقل، 24 فأقل، الصنف اللي هيخرج منها هيخرج إيه؟ قال من الغنم. من الغنم يبقى اللي عنده 24 جملا هيطلع عليهم أغنام، مش هيطلع عليهم جمال لأن الجمل يبقى كثير، فطلع في الأقل من ذلك. في كل 50 شاة، في كل يبقى في 5 عليه شاة، 10 شاتان، 15 3 20 4 شياة لغاية 24 هم الأربع الشياة. هنا الأربعة وعشرين قلنا العشرين فيها أربع شياة مش كده، والأربعة وعشرين برضو أربع شياة. العدد الزايد على العشرين ده يسموه أوقاص، أوقاص يعني اللي بطريقة تانية يقولك ما بين الفريضتين، ما بين الفريضتين هذا صائت ما بيتخدش عليه حاجة. يقولك عندك 5 جمال، الفريضة اللي بعد 5 10، طب الأربعة اللي في النص معلوم أوقص، معلوش حاجة، وقص معلوش حاجة، واحسبها على ذلك. طيب قال لنا في الحديث: فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاط، إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاط، بنت مخاط اللي هي ناقة أنثى عندها سنة، عندها سنة كأن أمها ماخذ الآن، يعني حملت سنة وحتولد الآن. فإن لم تكن بنت مخاط، إن لم تكن هنا التامة بمعنى إن لم تولد، يعني إن لم تولد بنت مخاط، فابن لبون ذكر. يبقى كأن الأصل إخراج الزكاة إيه؟ أنثى. فإذا ما وجدش هنعمل له إيه؟ نطلع ذكرا الآن في هذه الفريضة فقط. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، من 36 إلى 45 فيها بنت لبون أنثى. الفريضة هنا من 36 إلى 45 يعني 10، فريضة 10. فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل، 46. فإذا بلغت 61، يبقى الفريضة اللي فاتت كان من 46 لكام؟ ل 60، كم واحدة؟ 15. اللي هنا العدد 46 47 لغاية 59، كل هذه فيها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فيها 46 إلى 60 فيها حق طروقة الفحل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة، ودي الفريضة الوحيدة اللي فيها الجزعة، ما بتتكررش الجزعة، ما فيش حاجة اسمها 3 جزعات و4 جزعات، ما فيش، لكن بيتكرر بنت اللبون والحق اللي بيتكرر. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنة لبون، ودي أول فرائض اللي بنكرر فيها من عند 76، 76 لغاية 90 يبقى فيها 2 بنات لبون، بنت لبون إلى 90. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الفحل، حقتان طروقتا الفحل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إنه هنا في الحديث يقول لك من بعد 120 أو احسب بقى بالعشرات، العشرات 130 140 150، كل واحدة بتحسبها فيها كم 40 وفيها كم 50، على كل 50 من الإبل حقة وعلى كل 40 من الإبل بنت لبون. طيب ده الكلام اللي ذكروا لنا في الإبل، سواء ان عنده الابل كلها اناث ولا كلها ذكور، فيها بنت لبون أو ما فيهاش. من هنا فرضنا عنده 100 جمل كلها حدا سن كبير وكلها قوية فتنة، أقول اشتري بنت الفرض اللي عليك الآن، عليك بنت لبون، طلع بنت لبون على المال، عليك حقتان، طلع الحقتان، ما عندوش في الجمل بتاعه حقتان، يشتري حقتان ويخرجها، إلا إذا شاء هو أن يخرج سن أعلى من الأشياء التي عنده ويكون إناثة كما ذكر. يبقى كون إنسان علي بنت مخاض ولا حنطلع حقة، أنت حق، هطلع جزعة أنت حب، لكن المطلوب منك طلع السن الصغير اللي يلزمك به عامل الصدقة، إلا أن يشاء هو أن يخرج شيئا أكبر من ذلك. طيب أظن حفظ الأعداد كده خلاص استويته كده، ولا عايزين تكملوا تاخدوا بقية الأنصبة؟ ها نكمل بعد العشاء ولا كفاية عليكم النهاردة؟ كفاية؟ نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.